أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام البيهقي رحمه الله: وعن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبية أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. وعن العالية بنت سبية قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة رضي الله عنها: لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ فقالت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث. هذا حديث آخر، وهو يشبه الأحاديث السابقة التي ذكرناها في الأيام الماضية، ويذكر فيه الإمام البيهقي في وقوع الدباغ بالقرض أو ما يقوم مقامه، يعني دباغ الجلد الحيوان يكون بإيه؟ بأي شيء يدبغ. الدباغ يذكر هنا بيقوم بالقرص، شيء ورق من أوراق الشجر، يقول ورق شجر، الشجر اسمه السلم، شجر معروف عندهم، فهذا الشجر بيبقى الورق بتاعه والحب بتاعه يأخذوه ويدففوه ويصنعون منه هذا الدواء اللي بيدبغون به. فيقول وقوع الدباغ بالقرص. طب هذا القرص اللي كان موجودا عندهم، وده اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، بس كده بالقرص؟ ويمكن احنا لا نعرف ما هو القرص هذا. هو الشجر، هو شجر السلم، العرب يعرفوا شجر، هذا شجر اسمه السلم، وهذا المرخ، وهذا الضال، وهذا أشجار احنا نسمع اسمها فقط لكن لا نعرف ما هي هذه. فهنا هل يشترط أن هذا الشيء بعينه؟ الإمام البيهقي يقول: أو ما يقوم مقامه. يبقى هنا اللي كان بيدبغ به النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المتوفر عندهم هو هذا القرص، أو ما يقوم مقامهم، يبقى يدبغ كما سيأتي في معنى الدبغ. وذكر هذا الحديث اللي تكرر بأسانيد، وهذا روى البيهقي وروى أيضا الإمام أبو داود والنسائي وغيرهما. وفيه أن امرأة اللي هي العالية بنت سبية تقول: كان لي غنم بأحد، كان عندها غنم، كانها عندها المال بتاعها عبارة عن غنم، والغنم ده كان بيرعى عليه في أحد، ناحية جبل أحد. قال: فوقع فيها الموت، يعني جاء بلاء، جاء وباء دخل في الغنم، الغنم بقى يموت، يموت. فهنا دخلت للسيدة ميمونة بتقول إن يعني المال بتاعها، الثروة بتاعتها ضاعت، الغنم. فقالت لها ميمونة رضي الله عنها: لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ إذا كان الغنم مات خذي جلد انتفعي به، تبغيه وبعيه تنتفعين بالجلد. فقالت: أو يحل ذلك؟ يحل هذا الغنم ميتة، يحل لي أنا أستخدم هذا الجلد؟ فذكرت ميمونة رضي الله عنها هذا الحديث. والحديث أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، رجال من قريش يجرون شاة، في رواية الحديث مثل الحصان، يعني شاة ضخمة جدا، والناس بيجروها عشان يرموها في مزبلة، يرموها في مكان ميتة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، لو أخذتم يعني كنتم تنتفعوا، اسلخوها، خذوا الإهاب انتفعوا بها وارموا اللحم بتاعها. فقالوا: إنها ميتة، كأنه يعني ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم مش واخد باله من الأمر، هي الشاة ميتة ما هيش مذبوحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. يطهرها، يطهرها، هذا عائد على الإهاب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا. يطهرها يعني يطهر إهابها. وهنا يقول البيهقي: وقوع الدباغ بالقرض. الدباغ هو معالجة الجلد، معالجة المعروف، الدباغ لغاية ما يدف، يصير دافا يابسا، ويطهر من أثر الدم الموجود فيه، من أثر الشحم اللي فيه، من الرطوبات اللي تنجسه. يبقى هنا هذا الدباغ، الدباغ، والدبغة يدبغ الشيء بهذا المعنى اللي ذكرنا. وقوع الدباغ بالقرز، بالقرز وهو كما ذكرنا شجر، يقول شجر اسمه شجر السلم، ويدبغ أو يدبغ به الأدم، أو ورق السلم يقول يدبغ به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، وذكرنا كلمة الإهاب قبل ذلك، إهاب من غير ياء، ما فيش فيها ياء، إهاب همزة مكسورة بعدها هاء. الإهاب معنى جلد، الجلد قبل دباغه، أي جلد قبل أن يدبغ، سواء كان جلدا من حيوان مأكول، جلد من حيوان غير مأكول، بل جلد الإنسان أيضا يطلق عليه ذلك، فهذا الإهاب، الإهاب الجلد الغير المدبوغ، أو قالوا الجلد مطلقا. قال لو أخذتم إهابا، كأنه حس على هذا الشيء من غير الأمر به، لو قال خذوا وافعلوا صار واجبا عليهم، ولكن هنا يقول لهم لو أخذتم يعني يجوز لكم ذلك، يجوز لكم ذلك، إن شاءوا فعلوا، إذا ما شاءوش لم يفعلوا. لو أخذتم إهابها، وقال يطهرها الماء والقرز، لما قالوا إنها ميتة قال يطهرها، هنا عايد على الإهاب، على الإهاب اللي موجود، يطهرها يعني يطهر هذا الإهاب أو يطهر هذه الجلدة اللي فيها، يطهرها الماء والقرز، يبقى يدبغ بهذا الشيء أو بما يقوم مقامه. يقول الإمام النووي رحمه الله يطهرها بمعنى يزيل ما عليها من فضلات، من الدم، من النجاسة اللي قد تكون موجودة عليها. قال يطهرها القرز أو ما يقوم مقام القرز، زي الشب مثلا، الشبة أو القشور الرمان، أو أشياء من الأدوية التي يستخدمها الناس، محاليل كيميائية أو غيرها، أي شيء يطهرها، يجفف الجلد اللي مولود بحيث يصير ما فيش فيه دهنانة، ما فيش فيه دم، ما فيه، صار ناشفا يابسا، يبقى هذا يطهرها. يقول طب هل يحصل بالتشميس؟ هل دباغ الجلد ممكن بس نحطه في الشمس كده يدبغ؟ بيقول لا، ما يحصلش بالتشميس فقط. وهنا المعلوم ان الشمس يمكن تنشف، لكن مش ممكن هتشيل كل اثار الدهن الموجوده فيه، مش هتبخر من هالدهن، فهيفضل الاهاب على ما هو عليه بالشيء الدهن الموجود فيه، يمكن تجفف اثر الدم اللي عليه، فلذلك الشمس وحدها لا تكفي، ولكن لابد معها ان يتحط شيء من ملح، يتحط شيء من الاشياء اللي تزيل منها الدهن اللي موجوده في هذا الجلد. ويمكن الجلود معروف، تجيب في العيد جلد الخروف تحطه في الشمس فوق، بعد فترة يعفن، عفن لأنه ما زالت الرطوبة موجودة بداخله، يحتاج لملح أو شيء يقضي على الأشياء الموجودة بداخله، ولذلك قالوا لا يحصل بالتشميس عندهم، وإن كان أصحاب أبي حنيفة قالوا يحصل بالتشميس، ده بفرض أن التشميس حيجفف الجلد ويخلي ما فيش فيه أي أثر دهن، وهذا بعيد. طب هل ممكن يحصل هذا الدباغ بالتراب مثلا، تحط الملح والرمل على الجلد بحيث انه لو زالت منه؟ نقول اي شيء يوضع عليه يجفف هذا الجلد يبقى على ذلك ينفع، حتى لو كان التراب، حتى لو كان التراب، ده بفرض هذا الشيء. ولذلك العلماء البعض يقولون يصلح ذلك، والبعض يقول لا يصلح، ولذلك اختار الإمام النووي أنه لا يصلح، لأن العادة لو حط الجلد عليه تراب، التراب مش هيدفف ولا شيء. لكن فرضنا أنه في بعض الأماكن يصلح ذلك، تحط عليه تراب، تحط عليه ملح، تحط عليه حاجة يقوم يجف الجلد، هذا المقصود منه في النهاية، أن جلد الخروف ولا جلد المعزة ولا غيرها يصير جافا، ما فيش عليه أثر لا دم ولا أثر دهننة ولا أثر من الرطوبات المولودة في الذبيحة. يقول طب لو بعض الأدوية اللي تستخدم يكون فيها نجاسة، هل ممكن يحصل بها هذا الشيء؟ فرضنا جابوا سبرت وحطوا على حاجة وحطوا عليها، هذا سبرت خمر، فوضع الخمر حيطهر؟ لا يطهر. لكن فرضنا أنه في النهاية صار بهذه الأدوية النجاسة، صار جافا، رطب تماما، ما في، يابسا تماما، مش في شيء، وهنا نقول يحتاج شيء بعدها أنه يغسل، انه يغسل، لابد من غسل. يبقى هنا الغرض من الجلد ان هو يزال ما عليه من دم، من اثار النجاسه، ازيلت بهذا الشيء، بقي انه يغسل بالماء فيصير طاهرا، لكن لا يقال انه الخمر او الكحول يطهره، لا، هذا لا يطهره، هذا خمر، خمر ينجس ولا يطهر، يبقى على ذلك هذا ازال منه اثار الرطوبات الموجوده فيه، بقي انه يغسل بالماء. يقول العلماء لو كان دبغه بأشياء طاهرة هل يحتاج لأنه يغسل بعد ذلك ولا لا يحتاج؟ الراجح أنه يحتاج الجلد في النهاية أنه يغسل، إلا إذا كان الماء ممكن يبوظ الجلد لو أنه غسل ويفففه، لكن الأولى أنه يفعل ذلك. ولذلك الإمام النووي دعا في هذا وجهين، قال وجهان، ما هوش وجهان، واحدة. هل يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل؟ هل هنا نقول الوضوء يفتقر لفعل فاعل؟ إن أنت تقوم تتوضأ ما يكفيش إن أنت ماشي مية المطر نزلت عليك غرقتك يبقى توضيت بهذا الشيء، ما يكفيش، لابد من فعل منك أو على الأقل نية بأنه إذا كان إنسان يريد يغتسل وإن المطر نازل في مكان بداخل بيت منور ولا حاجة، خلع ثيابه وهو على جنابه وأفتحت المطر، هذا فعل منه إنه نوى وفعل هذا الشيء. لكن فرضه هو ماشي في الشارع كان على جنابه ونزل المطر غرقه كله بثيابه وكذا، هل هنا ترتفع الجنابة؟ نقول ما فيش نية، لابد من وجود النية في ذلك. الوضوء لابد من فعل يفعله الإنسان أو يفعله غيره به، وهو يقصد ذلك الإنسان المريض اللي يوضئه غيره وهو ينوي في ذلك. لكن إزالة النجاسة هل تحتاج إلى نية وهل تحتاج إلى فعل فاعل؟ الراجح في ذلك أنها لا تحتاج لذلك. فرق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة. رفع الحدث عايز أتوضأ، عايز أغتسل، امرأة طهرت من الحيض انتهى وقت الحيض عايزة تغتسل، لابد من فعل منها أو على الأقل نية، ولو فتحت الدش ما فيش فعل منها، لكن الدش هو اللي بينزل مية، لكن لابد من نية منها أن نود بذلك هذا الشيء. لكن النجاسة الراجح أنها لا تحتاج لا إلى نية ولا تحتاج إلى فعل من الإنسان. المقصود في العبادة الإتيان بها، الوضوء عبادة، مقصود أنك تباشر هذه العبادة، تفعل هذه العبادة، يبقى لابد من فعل منك في هذه العبادة معنية. المقصود في أمر إزالة النجاسة أنها تزال، أن ما تبقاش موجود، المهم تزال وخلاص. أزالها الإنسان بنفسه، أزالها غيره، أزيلت وحدها، يبقى هنا على ذلك لابد من أنها تزال النجاسة، ولا يشترط فيها نية ولا يشترط فيها فعل فاعل. فلذلك لو أن إنسان ماشي في الطريق إيده عليها دم مثلا، الدم نجس، وبعدين هو مش واخد باله لا من الدم ولا من المطر، نزل راح غسل إيده، هو ما قصدش هذا الشيء، لكن بص إيده ما الأشهر، هنا الآن صارت يده طاهرة، من لم يباشر ولم ينوي. المقصود في النجاسة أنها تزال، تزال سواء بنيته وبفعله أو من غير نية. لو أن إنسانا وجد على ثوبك نجاسة أنت مش واخد باله منها، جاء من وراك وراح غسل لك الجزء اللي عليه الشيء، أنت لم تقصد ولم تطلب ولم تعرف، أزيلت النجاسة بهذا الشيء. كذلك هنا لو أن الجلد إنسان حطه بنجاسته على السطوح، من على السطوح طار وقع في الشارع على ملح على شيء دبغه وقعد أيام رآه أنه دبر بهذا الشيء، الراجح أنه صار طاهرا بعد ذلك، لأنه لا يحتاج إلى نية في إزالة النجاسة ولا يحتاج إلى مباشرة من الفاعل نفسه. ولذلك يذكر الإمام النووي رحمه الله أنه إذا الجلد إذا دبغ بغير فعل فاعل، يعني صاحبه يعني، لا يفتقر إلى فعل فاعل ولا يفتقر إلى نية. فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهرة، وقس على ذلك أي نجاسة من النجاسات. فرضنا في على السطوح مثلا في نجاسة عليه وأنت ما خطرش على بالك تنظفه، نزل مية الشتاء أزلته، خلاص المقصود في ذلك أن تزال النجاسة سواء أنت باشر إزالتها أو هي أزيلت بفعل المطر. يقول العلماء إذا طهر جلد الميتة، رجعنا الكلام بقى للميتة بعد ما بنتكلم عن العموم في الجلود، جلد الميتة الآن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه دباغه طهوره، يبقى صار طاهرا إذا دوغ هذا الجلد. لاحظ إنه جلد ميتة، جلد ميتة صار طاهرا. يقول هل يجوز بيعه؟ يعني إذا كان الجلد جلد حيوان مذبوح ذبحناه يجوز إنه هذا مذبوح وأن أنا أبيعه وأن أنتفع به. طيب لو كان جلد ميتة الآن هل يجوز أن أبيعه هذا الجلد بعد ما طهرناه؟ يقول فيه خلاف بين العلماء، والصحيح فيه أنه يجوز، أنه طالما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صار طاهرا طهر بذلك يبقى يجوز بيعه. يفرع عليه مسألة ما بتحصلش، لكن على كل يقول هل يجوز أكله؟ يعني الجلد لو أنت ذبحت خروف، الجلد ما فيش حد بيأكل جلد الخروف، ولكن كان العرب عندهم عادة يعني الحادة الخروف لما يحبوا يكرموا ضيف يجيبوا الخروف بحاله ويشيلوا من عليه الصوف وبعدين يحطوه في سيخ ويشوه بحاله كده، هو على بعض يبقى اللي حياكل حياكل بجلده بحاله، حياكل بهذا الشيء. يبقى هنا جلد الخروف المذبوح إذا طبخ كذا خلاص يؤكل معه، هذا جائز، الخروف مزكى. ولكن هذا الآن هذا جلد ميتة، هل من الممكن هو يؤكل جلد الميتة؟ ما أظن أن حد يأكل جلد الميتة إلا في الضرورة، وإذا كانت الضرورة بمش لكونه بقى جلد ميتة تكون الضرورة تبيح له هذا الشيء. وإذا لما تقرأ في السيرة وتلاقي أن العرب الصديق عليه مجاعات، وفي مرة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعينه الله عز وجل على قريش بسنين كسن يوسف، فإذا بالسماء تمتنع من المطر عنهم، فيش مطر فترة، محدش يجيب لهم أكل لغاية ما هذه السنة حصت كل شيء، أزهلت كل شيء عندهم، فأكلوا جلود الميتة، أكلوا جلود. أهي هنا صورة الضرورة في الإنسان أنه اضطر أنه يأكل الجلد، يبقى هنا على ذلك الضرورة تبيح هذا الشيء، لكن في غير الضرورة ما أظن أحدا يأخذ جلد ميتة يأكله، ولو فعل ذلك الراجح أنه لا يجوز طهارتها لاستخدامها، لأن تستخدم ومش كل شيء يستخدم يجوز الإنسان أنه يأكله. يقول العلماء: إذا طهر جلد الميت بالدباغ هل يطهر الشعر الذي عليه؟ هل يطهر الشعر الذي عليه؟ هذا مبني على اختلاف العلماء في إن شعر الميت هل هذا طاهر ولا إنه نجس لو مدخروا في الشعر. عند الشافعية الصواب عندهم أو الصحيح عندهم أنه نجس، هذا قول خطأ ليس بصواب. الشعر لا بيدخل في الشعر نجاسة، ولا بيدخل فيه دم، ولا بيدخل فيه سمن، فهذا عجيب أن يقال إن شعر الميتة صار نجسا لكونها ميتة. الشعر نفسه في الحياة إذا قص يجوز أن يستخدم في الحياة، فإذا ماتت وما دخلوش الحياة إلا نوع من الحياة يسموه الحياة النباتية، في الشعر حياة ليست حياة حيوانية، حياة حيوانية وجود الروح فيه، وجود الدم بداخله، الشعر ليس في هذا الشيء، ولكن حياته بينمو كنمو النبات. فعلى ذلك الذبيحة إذا أخذ شعرها قبل ذبح يجوز الانتفاع بها، إذا ذبحت الذبيحة يجوز أنك تنتفع بشعرها، إذا ماتت الذبيحة وجاز لك أن تدبغ الجلد اللي هو بيباشر الدم وباشر النجاسة، باب أولى الشعر الذي لم يباشر شيئا من ذلك أنه يجوز استخدامه من ذبيحة أو من ميتة أو من حيوان وهو حي، طالما أننا حكمنا بأن الشعر طاهر. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.